الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. أولا، الحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم في ذلك إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. واستدلوا بالأدلة الدالة على الوجوب، حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. فاستدلوا بهذا الحديث على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا تصح الصلاة إلا بذلك. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، قالوا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست بركن، واستدلوا بهذا الحديث حديث كعب بن عجرة: كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. قالوا فهذا الحديث يدل على الوجوب. أيضا حديث فضالة بن عبيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا وقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. ووجه الاستدلال بأنه ليس بركن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لأمره بالإعادة، فدل هذا على أنه ليس بركن. هذا القول إن شاء الله أرجح الأقوال أنها واجبة وليست بركن. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. وشرع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، كما ذكرنا في حديث كعب بن عجرة: قالوا يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد إلى آخره. قال: وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الأولى: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال: وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والطحاوي بسند صحيح. قال الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا في الصحيحين. والثالث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أحمد والنسائي. والرابع اللهم صل على محمد النبي الأمي بهذه الزيادة، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم وأبو عوانة بن أبي شيبة وأبو داود. قال الخامس اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا رواه البخاري والنسائي وغيرهما. السادس اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا في الصحيحين. السابع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الطحاوي وغيره. قال فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. قال فائدة الأولى من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم، ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وكذلك لفظ أهل البيت قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم قال شيخ الإسلام، ولهذا جاء في أكثر الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم. وجاء في بعضها إبراهيم، وجاء في بعضها إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة. وسائر أهل البيت، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا. وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت إلى آخره، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء، يعني فتح الباري لابن حجر والجلاء لابن القيم، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. قال وقد بلغت نحو 10 أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض، إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم، وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الصلاة، قال: ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: الفائدة الثانية: يرى القارئ الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم. قال أي الشافعي: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر. قال: وإن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس، وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح، على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ. وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم. ذلك السؤال لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء، فكيف يسألونه؟ وهذه مغالطة مكشوفة، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره، وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه. وحينئذ فلا غرابة لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم. وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية، وهذا بين لا يخفى. إلى آخر ما ذكر. طيب، ما تبقى إن شاء الله يقرأه كل واحد إن شاء الله لوحده. تمام، فننتقل إلى قوله القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال رحمه الله القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، يعني بعد الفراغ من التشهد يقوم إلى الركعة الثالثة ويكبر الله أكبر. قال وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. هذا حديث أبي حميد الساعدي وأبي هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا كما في حديث ابن عمر وفي البخاري. هذا الموضع الثالث من المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. إذن هذا الموضع الرابع. قال وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام، يعجن مر معنا أنه الاعتماد على الأرض بضم الأصابع. عندكم هنا بعد قوله يرجع إلى كل عظم إلى موضع ثم يقوم معتمدا على الأرض، عندكم هكذا؟ ها؟ ما في عندكم؟ عندك؟ نعم، في بعض النسخ ساقطة، أنا عندي هنا يعني سقط معتمدا على الأرض ثم يقوم معتمدا على الأرض. قال وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر، يعني الركعتين الأخيرتين يقتصر على قراءة الفاتحة، وأحيانا قد يقرأ مع الفاتحة شيء من الآيات، فلا بأس لو قرأ المصلي بعد الفاتحة شيء من الآيات في الركعتين الأخيرتين إذا كان منفردا فهذا لا إشكال فيه، أو كان إماما، وأما إذا كان مأموما فإذا أطال الإمام القراءة يعني في الركعتين الأخيرتين وانتهى المأموم من الفاتحة فيقرأ، يقرأ ما يتيسر من القرآن. قال: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت. في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، هذا القنوت يسمى بقنوت النوازل، ومعنى قنوت النوازل يعني الدعاء، الدعاء عند نزول النازلة، المراد بالنازلة يعني المصيبة التي تصيب المسلمين، كان يكون حصل للمسلمين يعني هجوم من عدو أو نزلت بهم شيء من يعني العواصف أو الرياح أو فيضانات أو نحو ذلك، فيجوز ويشرع حينئذ القنوت في الصلاة والدعاء للمسلمين بما يرفع عنهم ما نزل بهم من نازلة، ولا يشرع القنوت في الصلاة إلا قنوت النازلة وقنوت الوتر فقط، وأما القنوت في صلاة الفجر فليس بمشروع، والحديث الوارد فيه ضعيف، ما زال يقنط الفجر حتى فارق الدنيا، حديث ضعيف لا يصح بل منكر. قال: وكان يجهر بدعائه. إذا قنوت النازل يكون في الركعة الأخيرة بعد أن يرفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة يقنط. قال: وكان يجهر بدعائه، وكان يجهر بدعائه يعني في دعاء القنوت يكون جهرا، ويرفع يديه يعني في هذا الدعاء يشرع رفع اليدين، قال: ويؤمن ويؤمن من خلفه، فالإمام يقنط ويدعو ومن خلفه يؤمن على دعائه. قال: وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها، يعني يشرع قنوت الوتر قنوت النوازل في كل الصلوات. قال: لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. دعا لقوم يعني يدعو لهم بالنجاة والسلامة و يعني رفع ما أصابهم من مصيبة، أو دعا على قوم يعني من الكفار أن الله يهلكهم وينزل عليهم عذابه ونقمته إلى آخره. قال: فربما قال: اللهم أنجي الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني ما حصل في زمن يوسف عليه السلام من القحط وقلة الأمطار والغيث. قال: اللهم إلعن الأحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال: ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد. إذن هذا هو قنوت النازلة. قال: ويجوز أيضا يشرع أيضا القنوت في بعض الصلوات في القنوت النازلة، يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الفجر وفي المغرب، فلو قنط في بعض الصلوات لا بأس، ويشرع القنوط في كل الصلوات، قنوط النازلة. قال: القنوط في الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا، ويجعله قبل الركوع. قال: وكان يقنط في ركعة الوتر أحيانا. لماذا أحيانا؟ نبه المصنف رحمه الله إلى أن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوط فيه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لنقلوه، فدل هذا على أنه كان يقنط أحيانا ويترك أحيانا. وجمهور علماء على أن القنوط في الوتر مستحب وليس بواجب، بل الوتر نفسه مستحب، الوتر نفسه صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة، والقنوط فيها كذلك أيضا مستحب وليس بواجب. قال: ويجعله قبل الركوع، يعني يقنط قبل الركوع، هذا النبي شيبة وأبي داود. وأيضا ثبت القنوط بعد الركوع. قال: وعلم الحسن بن علي، رضي الله عنه، أن يقول: أن يقول الله إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هذا الحديث الوارد في قنوط الوتر علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن ابن علي رضي الله عنهما. والحديث رواه ابن خزيمة وكذا من أبي شيبة. طيب، هل ترفع اليدين في قنوط الوتر؟ جاء في الحديث عند الحاكم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوط الوتر، لكن فيه ضعف في سند عبد الله بن سعيد المقبري، قال الدارقطني متروك، لكن من حيث عموم الأدلة أنه لا بأس، وقد ثبت رفع اليدين في قنوط النوازل، ورفع اليدين في القنوط يعني عموما في الدعاء عموما مشروع. فلو رفع الإنسان يديه فلا حرج. ها؟ رفع اليدين، نعم لا بأس، يشرع رفع اليدين. طيب، وبالنسبة للقنوط بعد الركوع، قلنا هنا قال: ويجعله قبل الركوع، وهذا ثابت أيضا عن جماعة من الصحابة، ذكر ابن أبي شيبة، روى ابن أبي شيبة عن علقمة عن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. لكن كما قلت أنا أيضا ثابت القنوت بعد الركوع أيضا قد ثبت من فعل السلف فهو أيضا جائز. وبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن جمع من الصحابة, ثبت في إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه لما كان يؤم الناس في رمضان أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت, وهذا في عهد عمر رضي الله عنه. وأيضا ثبت عن أبي حليمة الأنصاري هو صحابي كان يؤم الناس كذلك وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت, رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم ما ثبت في لكن ثبت عن فعل السلف. يعني جاء في رواية عند النسائي في آخر القنوت الوتر وصلى الله على النبي الأمي, لكن هذه الزيادة ضعيفة فضعفها كثير من الحفاظ كالحافظ بن حجر والقسطلاني والزرقاني وغيرهم, لكن العمل على ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وأبي حليمة الأنصاري أنهم كانوا يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت قنوت الوتر. قال التشهد الأخير وجوب التشهد, ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. قال ويصنع فيه كما يصنع, وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول, يعني في القعود للتشهد في كل ركعتين التحيات لله, وهذا يدل على وجوب التشهد. وهذا حديث المسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد, فدل على أنه فرض. قال يفضي, قال وكان يقعد ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول إلا أنه كان يقعد فيه متوركا, يعني في التشهد الأخير يكون الجلوس بالتورك. عرفنا كيف التورك في الدرس الماضي. قال ويفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة, يعني من الجهة اليمنى, يجعل قدمه تحت ساقه الأيمن. وهذا عند أبي داود البيهقي. ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه, وهذا في مسلم عن عبد الله بن الزبير, وهي كيفية أخرى للتورك. وينصب اليمنى, هذا في البخاري, وربما فرشها أحيانا, وهذه كيفية الثالثة وهي أيضا في مسلم. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته ويتحامل عليها, يعني إذا تورك سيكون على ميله إلى الجانب الأيسر فيتكي على ركبته اليسرى، يضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويتحامل عليها. قال وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول. وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، يعني لم يعظمه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد وأبو داود، حديث فضالة بن عبيد، والشاهد قوله ثم ليصلي، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى، رواه النسائي. ولم نقل بالركنية لأنه لو كان ركنا لأمره بإعادة الصلاة كما أمر المسيح في صلاته أن يعيد الصلاة لما ترك ركن من أركانها. طيب أنا نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.